لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وقد تكلمنا على مجمل الموضوع في الدرس الماضي، والآن سنتم الكلام عليه ونتكلم أثناء أحاديث الباب على بعض الأمور التي لم تمر معنا في الدرس الماضي، وإن كان الموضوع بشكل إجمالي هو موضوع واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال: فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال: فيقول: أتفخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. معنى الحديث بشكل إجمالي قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ولكن الذي نريد أن نتكلم عنه في هذا الحديث مر معنا في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي: فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفي هذا الحديث: فيتمنى فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. وسيأتي معنا فيقول الله تعالى: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ وفي رواية أخرى ستأتي معنا: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك: ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. فكيف نوفق بين هذه الروايات؟ الرواية التي معنا يقول له الله تعالى: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، وفي الرواية السابقة: فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وسيأتي فيقول الله تعالى: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ وفي رواية ثانية: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رب رضي. فيقول لك: ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: أي العبد: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين، أي الروايات التي معنا في هذا الحديث الذي قرأناه اليوم والحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي. قال: فإن المراد بالأولى من هاتين أن يقال له أولا: لك الدنيا ومثلها، ثم يزاد إلى 18 أمثالها كما بينته الرواية الأخيرة. وأما الأخيرة التي فيها الكلام على ملك من ملوك الدنيا، قال: فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا، ما في واحد من ملوك الدنيا ملك الدنيا بأسرها، وإنما يتفاوت ملوك الدنيا في ملكهم، فبعضهم يملك الشيء الكثير وبعضهم يملك الشيء القليل. وإن أكثر ما يؤتى ملك من ملوك الدنيا أن يؤتى بالتقدير هكذا، أن يؤتى خمس الدنيا. وبناء على ذلك لو اجتمع ملك خمسة من ملوك الدنيا كبار، من المحتمل أن يساوي مثل الأرض، فمثلا الآن الاتحاد السوفيتي مساحته واسعة جدا، لو افترضنا أنها مملكة وأن الملك أوتي هذه البقعة الكبيرة، مجموع خمسة بقاع يزيد عن الدنيا أو يساوي الدنيا تقريبا. وبناء على ذلك ورد معنا في هذه الرواية الثانية: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول ربي رضيت، فيقول لك ذلك، ومثله 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 ومثله، أي خمسة أمثال ما يؤتى هذا الملك، وخمسة أمثال ما يؤتى الملك واسع الملك يساوي الدنيا. فإذا بلغ الدنيا قال الله تعالى له: ولك عشرة أمثالها. فإذا الرواية هذه ما تخالف الروايات السابقة، المعنى واحد ولكن اختلف الأداء واختلف الأسلوب واختلف الصيغة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الأخيرة فالمراد بها، ستأتي معنا بعد قليل، فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض، بل يملك بعضا منها، ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه، ومنهم من يقل بعضه، فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات، وذلك كله يساوي الدنيا، ثم يقال له بعد ذلك: لك عشرة أمثال هذا. فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها، وما يظهر لبعض الناس من التعارض في الظاهر إذا دقق فيه الإنسان النظر يجد أن المعنى واحدا، وإنما اختلف الأداء والأسلوب. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها تجاوز النار وبر من فوق الصراط، التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. وهذا معنى قول الله تعالى، بمعنى قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، بمجرد أن يزحزح الإنسان عن النار فقد فاز أعظم فوز. فهذا الرجل بعد أن ينجيه الله تعالى من عذاب جهنم وكادت تلتقطه كلاليبها تدفعه مرة ويكبو مرة ويمشي أخرى، إذن ويمشي ويتعثر وهو بين الهالك والناجي، ما يستطيع أن يضمن شيئا، فإذا نجا ظن أن ما آتاه الله تعالى من أعظم ما آتاه بشرا من عباده كلهم، بشدة هول نار جهنم وشدة هول الموقف الذي هو فيه. نعم. فقال، أي بعد أن جاوزها، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة من بعيد، تتراءى له شجرة، فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي. ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، يرى هذه الشجرة وظلالها والماء الذي فيها، وهو كان في موقف رهيب شديد بليغ الهول، يريد أن يستظل بهذه الشجرة، ما يصبر إلا أن يسأل ربه عنها. يعذره الله تعالى بما يعلم الله تعالى من طبيعة الإنسان في حبه مثل هذه الأمور، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيراها طبعا، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه، أي من الشجرة الجديدة، لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة، هذه الشجرة الثالثة، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، من الشجرة الأولى ومن الشجرة الثانية، فيراها طبعا. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي ربي أدني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي ربي أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أي ما يقطع مسألتك مني، دائما تسألني وتلح علي في السؤال، تعاهدني ثم تنقض العهد، ما الذي يقطع مسألتك مني؟ فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ وقد تكلمنا في الدرس الماضي على معنى الاستهزاء من الله تعالى. قال ربي يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال، أي ابن مسعود، ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أي لرسول الله مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير. وفي هذا الحديث نوع من أنواع المسلسلات بالوصف، إذا كنتم تذكرون الحديث المسلسل وقد تكلمنا عنه مرات كثيرة جدا، والذي مر معنا في هذا الكتاب مسلسل بالبلدان، مر معنا مسلسل بالمصريين، ومر معنا في صحيح مسلم مسلسل بالكوفيين، ومر معنا مسلسل بالبصريين. هذا النوع من أنواع المسلسل بالوصف، النبي عليه الصلاة والسلام ضحك في ضحك الله تعالى مما يقوله العبد، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما حدث بهذا الحديث ضحك كما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى عبد الله بن مسعود الحديث مسلسل بهذا الوصف، لو أن بقية الرواة كل واحد منهم كان يضحك حينما يحدث الحديث من عند عبد الله بن مسعود إلى منتهى إلى الإمام مسلم لكان مسلسلا بالوصف من أوله إلى آخره، ولكنه لم يذكر لنا في هذا الإسناد أن كل راو من الرواة كان يضحك كما ضحك عبد الله بن مسعود، ولكن إلى عبد الله بن مسعود هو مسلسل بالوصف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث، وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله، قال ثم يدخل بيته أي في الجنة، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين. في هذا الحديث زيادة عن ذاك الحديث فيه نقص وفيه زيادة. النقص منه أنه لم يرد فيه فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى نهاية الحديث الذي ذكرناه، ولكن فيه زيادة من نوع آخر، وهي وزاد أي في هذه الرواية التي معنا، وزاد فيه ويذكره الله كذا وكذا من الأشياء التي لم تخطر ببال عبد، الله تعالى يذكره بها ويقول له فلها. قال فإذا انقطعت به الأمان، هذه كلها زيادة في هذه الرواية، فإذا انقطعت به الأمان لم تبقى له أمنية أبدا، قال الله هو لك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته، يدخل الجنة ويدخل بيته، وهذه لم تجدرت معنا في الرواية السابقة. فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، أي الحمد لله الذي خلقك لنا وخلقنا لك، كما قال الإمام النووي في شرحه قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، ظنا منه أنه أعطي أعظم ما أعطي عبد من عباد الله تعالى. أنا أشرح الأحاديث حديثا حديثا لكثرة أحاديث الباب ولطولها، لأننا لا نستطيع أن نقرأها كما كنا نفعل في الأبواب القصيرة، وبعد ذلك نرجع إلى الحديث من الأول. فأنا أقرأ الحديث وأشرحه، والموضوع كما ترون هو موضوع واحد، معناه واحد، في بعض الروايات زيادة وفي بعضها الآخر نقص. قال الإمام مسلم حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجرة عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حاء، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن ظريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له، حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف وابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر، قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر، قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف ادخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسه ولذت عينه، فيقول رضيت ربي، قال ربي فعلهم منزلة، قال أولئك الذين أرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الآية في هذا الحديث موضوع مهم يتعلق بالسند، وبعد ذلك نرجع ونتكلم على بعض الأمور المتعلقة بالمتن. أما ما يتعلق بالسند فنحن رأينا في إسناد الأول قال الإمام مسلم حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة، هذا الحديث يدور على سفيان ويرويه عنه عدد من أصحابه، يروي سفيان بن عيينة عن مطرف بن ضريف وابن أبجر، ابن أبجر هذا سماه الإمام مسلم في الرواية الثانية في السطر الثاني، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن ضريف وعبد الملك بن سعيد. إذن ابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد. في الرواية الأولى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر، لم يذكر من هو مطرف ابن من، ولم يذكر من هو ابن أبجر. الرواية الثانية وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، رجعنا إلى سفيان بن عيينة، حدثنا مطرف بن ظريف. إذن الآن عرفنا من هو مطرف. قال وعبد الملك بن سعيد، إذن هو ابن أبجر. في الرواية الأولى حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله، أي سمع كلام المغيرة ليس من لفظ المغيرة، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو معروف من إطلاق لفظ الرواية. وحدثنا ابن أبي عمر، إذن هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الإسناد الأول. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا مطرف بن ظريف وعبد الملك بن سعيد، سمع الشعبية يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية الثانية أيضا تقول إن الكلام الذي معنا في سؤال موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مصرح به في هذه الرواية الثانية. قال وحدثني بشر بن الحكم، واللفظ له حدثنا سفيان، إذن رواية بشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة. حدثنا مطرف وابن أبجر، سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر، قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر، إذن الثاني لم يرفعه، مطرف في هذه الرواية لم يرفعه، وإنما جعله من كلام المغيرة. الرواية الأولى والثانية فيها أن المغيرة بن شعبة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخيرة التي رواها بشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر، سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة ابن شعبة يخبر الناس، ولكن أحد الراويين مطرف أو ابن أبجر رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال المغيرة إن رسول الله حدث بهذا، والراوي الثاني مطرف أو ابن أبجر قال لا، هذا الكلام من كلام المغيرة، أي أنه حديث موقوف. من هو الذي رفعه ومن هو الذي وقفه؟ قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجر، أي الذي رفعه ابن أبجر. إذا من الذي وقفه؟ وقفه مطرف. ماذا نعمل نحن في هذه الحالة؟ هذا الحديث رفعه بعض الرواة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفه بعض الرواة على المغيرة بن شعبة في الرواية الثالثة، وأما في الروايات السابقة فكلاهما يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن تكلمنا على هذا الموضوع أكثر من مرة، مختصر الموضوع أن الحديث إذا رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم الآخر، وجعله بعض الرواة متصلا وجعله بعضهم الآخر مرسلا، أننا نعطي الحديث حكم الوصل ونعطيه حكم الرفع، لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. تكلمنا على هذا الموضوع مرات كثيرة، ولكن لا مانع من إعادته. أما بالنسبة للذي سمعه فإنه تثبت المعاني في ذهنه، وأما الذي لم يسمعه فإنه يسمعه ويعرفه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن قولهم رواية التي مرت معنا في الإسناد الأول، قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله، إن قولهم رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به هذه الألفاظ الأربعة كلها موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول الشعبي سمعت المغيرة بن شعبة رواية، أي أنه ينسب الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام رواية، أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، أي يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من العبارات التي تفيد معنى رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فقوله رواية، قول الشعبي، معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه زاد على ذلك وقال إن شاء الله. هل هذه الكلمة للتعليق؟ يعني الرجل شاف في الرواية، يعني الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله، يعني يريد التعليق، من المحتمل أنه الأمر على خلاف ذلك. قال قوله إن شاء الله لا يضر هذا الشك والاستثناء، لأنه جزم به في الروايات الباقية، هنا قال إن شاء الله، وأما في الروايات الثانية لم يذكر هذه العبارة، فإذا هنا ذكرها، ما يكون قد ذكرها للشك والتعليق، وإنما ذكرها للتبرك، ولا مانع من أن يذكر الراوي مثل هذا الكلام. على هذا نحمل هذه العبارة، لأنه في الروايات الثانية قد جزم بالحديث ولم يشك، فلم يبقى أمامنا معنى لهذه العبارة إلا أنه ذكرها للتبرك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يندب للإنسان أن يذكر المشيئة للتبرك في كثير من الحالات، وهذه العبارة إن ذكرت للتبرك ما يترتب عليها شيء، ولكنها إن ذكرت للتعليق فإنه يترتب عليها أشياء كثيرة تكلمت عنها أكثر من مرة في دروس الفقه، ولا سيما بالنسبة للأيمان وبالنسبة للطلاق وبالنسبة للمواعيد. طيب، وأما قوله في الرواية الأخيرة، قول سفيان ابن عيينة رفعه أحدهما أراه ابن أجرة، هكذا قال سفيان، فمعناه أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر وقفه على المغيرة، فقال عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نحن أمام راويين، أحدهما يذكر الحديث مرفوعا والآخر يذكره موقوفا، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الصحيح المختار كما قال الإمام النووي، والذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين، أن الحديث إذا روي متصلا وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم، فلا يقدح اختلافهم هنا في رفع الحديث ووقفه، لا سيما وقد رواه الأكثرون مرفوعا. هذا بالنسبة للإسناد، الفوائد التي يجب أن نقف عليها في الإسناد. وأما قوله، قول الله تعالى فيقول له لك ذلك ومثله 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 ومثله، فقالت الخامسة الناس، وأما على الناس منزلة قال ربي فأعلاهم منزلة، هذا سؤال موسى صلى الله عليه وسلم لربه فيما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبرنا به، يسأل ربه هذا أدنى الناس منزلة، إذا أعلى الناس منزلة ماذا يأخذ؟ قال أي قال الله تعالى في جواب موسى صلى الله عليه وسلم أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أما قوله أولئك الذين أردت معناه أولئك الذين اخترت واصطفيت، وأما قوله غرست كرامتهم بيدي إلى آخره فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم، فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام، هنا الحديث أيضا موقوف على المغيرة بن شعبة، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا على هذا في الحديث السابق. يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل عن خس أهل الجنة منها حظا، وساق الحديث بنحوه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه، يقول الله تعالى لملائكته عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، أي لا تدعوه يرى كبار ذنوبه، الكبائر عملها في الدنيا، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر لأنه لو أنكر تشهد عليه جوارحه، لا سبيل إلى الإنكار، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، يعني أنه يخاف من أن يعرض عليه الكبائر، هذه الصغائر لمن يغفره الله، ولكن كبائر إذا عرضت عليه والآن هو خرج من النار فيشفق أن تعرض عليه كبار ذنوبه، يخاف من هذا، فيقال له أي بعد أن تعرض عليه الصغار وتطوى عنه الكبار، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، وذلك مصداق قول الله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، عند ذلك يتذكر الكبائر ويتمنى لو أنها عرضت عليه حتى يعطيه الله تعالى على قدر الكبيرة التي ارتكبها في الدنيا حسنة، فيما يتصور فيما يتبادر لذهني، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، هناك أشياء أيضا كبائر عملها في الدنيا يريد أن يطلعوه عليها حتى يبدلها الله تعالى له حسنات، وهذا من طمع ابن آدم، لذلك قال الله تعالى ما يصريني منك، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي من قول العبد لربه مثل هذا الكلام. قال الإمام مسلم وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح، قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، أنا أقرأ النص كما هو مثبت في الصحيح وبعد ذلك نتكلم عليه، فإذا مرت عليكم هذه العبارة ولم تفهموها فسنتكلم عن معناها بعد قليل، نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليه فيتجلى لهم يضحك، قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معه. هنا في أول الحديث مشكلة في المتن ناشئة عن تصحيح النساخ في صحيح الإمام مسلم، ولكن المعنى واضح وبين ومعروف، لأن غير الإمام مسلم رووا النص دون تصحيح ولا تعريف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، عبارة غير مفهومة. قال الإمام النووي هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، كل الأصول رويت بهذا الشكل، كلام غير مفهوم. قال النووي واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان في علة من العلل بسبب من الأسباب. وقال القاضي غياض إيش طيب صوابه، ما هو صواب هذا الكلام؟ قال القاضي غياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيح. قال وصوابه صواب الكلام يجيء يوم القيامة على كوم، أي كوم هو الشيء المجتمع من الرمل، أي على مكان مرتفع، أي يحشر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته على مكان مرتفع عن الناس جميعا، أو يحشر الناس على مكان ويحشر النبي صلى الله عليه وسلم على مكان. قال صوابه نجيء يوم القيامة على كوم، وهنا عندنا في الرواية نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا. قال معنى أصل الكلام والصواب على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل، بمعنى الكوم، وأمتي على تل، إذن بمعنى الكوم. وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس، على كوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. قال القاضي فهذا كله، أي هذه الروايات التي ذكرناها من أن رسول الله يحشر على تل أو على كوم، تبين ما تغير من حديث الإمام مسلم بسبب التصحيف الذي وقع به نسخ الكتاب، وأنه كان أظلم هذا الحرف كلمة كوم أظلمت عليه، ما استطاع أن يقرأه، أظلم هذا الحرف على الراوي أو انمحى ما بين معه، فعبر عنه بكذا وكذا. قال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، وهي أصل الكلام على كوم، لكن الكلمة طمست أو انمحى بعضها، وبناء ذلك كتبها باجتهاده عن كذا وكذا، وما ذكر كلمة أخرى لأنه ما عرف المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. إذن معنى هذه الأول كلمة نجيء نحن يوم القيامة على كوم صحفت عنده وحرفت على كذا وكذا. قال بعد أن كتبه هكذا فسره بقوله أي فوق الناس، فسره حق قوسين، ما وضع القوسين لكن بمعنى أنه ذكر بين قوسين معنى كلمة عن كذا وكذا، هو فاهم المعنى ولكن ما استطاع أن يقرأ العبارة، فذكرها بقوله نحشر يوم القيامة عن كذا وكذا، قال أي فوق الناس. إذن معناه على كوم أو على تل كما ورد في الروايات الأخرى، لكنه ما استطاع أن يقرأ العبارة، فقال نجيء يوم القيامة عن كذا وكذا أي فوق الناس. وكتب عليها، مو ذكر كلمة عن كذا وكذا، كتب عليها انظر، يعني تنبه إلى هذه النقطة. أنا تصحفت الكلمة علي أو امحى بعضها ولم أستطع أن أقرأها على وجهها، ولذلك ذكرت لك معناها أي فوق الناس. أنا أعرف المعنى أننا نحشر على تل أي فوق الناس، ولكن ما استطعت أن أقرأ العبارة فذكرتها نجيء يوم القيامة عن كذا وكذا، يعني فوق الناس. كتب فوق انظر أي انتبه إلى هذا المكان لأنه وقع به تصحيف وتحريف. فجاء الرؤاة أو النساخ من بعده نقل، فنقلوا العبارة كلها على أنها من متن الصحيح وأنها من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فذكروها دون تمييز. فجاءت الرواية على وجه لا يستطيع الإنسان أن يفهم معنى. نقرأها مرة ثانية. أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود، أي الورود إلى جهنم أو الورود إلى أرض المحشر، فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر، أي ذلك فوق الناس. الراوي ذكر العبارة كلها على أنها من كلام الإمام مسلم صحيح، ولكن حقيقة العبارة نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا. إيش هذه عن كذا وكذا؟ الناسخ أمين قال أنا ما استطعت أن أقرأ العبارة، المراد أي فوق الناس، أي ذلك فوق الناس، أي نحشر على تل، وكتب فوقها انظر. جاء الرأي وذكر الجميع كله على أنه من متن الحديث، وقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر، أي ذلك فوق الناس. القارئ من المستحيل أن يعرف المعنى الحقيقي لهذه الكلمة لولا أننا قرأنا ما ذكره القاضي عياض والإمام النووي، من المحال أن يستطيع الإنسان معرفة معنى هذا الكلام إلا إذا رجع لكلام الشراح ورجع إلى طرق الحديث الأخرى وإلى متونها، عند ذلك يستطيع أن يفهم ما فهمه القاضي عياض وما فهمه الإمام مسلم إذا كان من أهل التوفيق ومن أهل العلم. قال القاضي عياض هناك مشكلة أخرى وراء هذه المشكلة، ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه، حديث موقوف، كيف يروي مسلم في صحيحه حديثا موقوفا مع أنه ليس هذا من شرطه، ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرويه الإمام مسلم في كتابه مع أنه موقوف عليه؟ قال في الجواب على ذلك، صحيح هذا الكلام موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال وإنما ذكره الإمام مسلم في المسند لأنه روي مسندا من غير هذا الطريق، وبناء على ذلك ذكره الإمام مسلم في هذا، ولا سيما أنه مر معنا قبل قليل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما متن الحديث فبمعنى الأحاديث السابقة لا داعي للإكثار في الكلام عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم، وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى إنما يحشد هذا الحشد الهائل من الأحاديث بهذا المعنى من أجل أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة بالشفاعة يوم القيامة، وأن أصحاب المعاصي لا يخلدون في نار جهنم، وقد ذكرنا أن أحاديث الشفاعة وردت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فالإمام مسلم يكثر ويسهب ويطنب في ذكر أحاديث الشفاعة حتى يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على الخوارج ويرد على بعض المعتزلة الذين قالوا بتخليد أصحاب الكبائر في نار جهنم. قال الإمام مسلم: حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير، حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة، أي يحترق كل شيء فيهم إلا مكان السجود، وهو ما يوجد في دارة الوجه أي حول الوجه. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. يزيد الفقير يحدث الآن، يزيد الفقير هذا ويزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي أبو عثمان، قيل له الفقير لأنه أصيب في فقاد ظهري فكان يألم منه حتى ينحني له. يزيد الفقير هذا يقول: كنت قد شغفني، أي أصاب شغاف قلبي، تعلق بقلبه، أحب رأي الخوارج أي في خلود أصحاب المعاصي في نار جهنم، كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحدث القوم عن رسول الله وهو جالس إلى سارية من سوار المسجد. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي ذكر أهل جهنم وذكر ما ينابه ما ينوبهم من الشفاعة على النحو الذي ذكرناه في الأحاديث السابقة. قال أي يزيد الفقير: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ أي أن أهل النار يخرجون من النار وكان قد شغف قلبه برأي الخوارج. فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. كيف يخزيه الله يعني بعد ذلك تقولون إنه يخرج من نار جهنم ويدخل الجنة؟ وذكر له قول الله تعالى: وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي ذكر له هذه الآية والآية السابقة. ثم قالوا: فما هذا الذي تقولون؟ أي أن أهل النار يخرجون من النار، كيف تحدث يا صاحب رسول الله عن رسول الله مثل هذا؟ والله تعالى يقول هذا الكلام: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني ما يخرجون من نار جهنم أبدا، ولكن هذه الآية واردة في الكفار أو في من لم يشأ الله له حتى الآن أن يخرج من نار جهنم. قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط، يتكلمه كيف يوضع الصراط على جهنم. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، أي أن جابر أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يخرجون من النار بعد أن يدخلوها وهم من عصاة الموحدين. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة، وهذا قد مر معنا وتكلمنا عنه، فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا، أي سمع هذا الكلام من جابر وتأثر به، لأن جابر قال: سمعت رسول الله يقول هذا. لم يعد هناك مجال للتأثر برأي الخوارج، ولم يعد هناك مجال للاجتهاد، اجتهاد مع النص، لولا النص لكانت الآيات من المحتمل
أن يجتهد فيها إنسان وأن يقول كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها يشمل كل من دخل في جهنم. قد يخطر على بال الإنسان مثل هذا الفهم، قد يفهم هذا الفهم، ولكن الاجتهاد مع النص. سمعوا الصحابي يحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرجعنا أي إلى بلادهم، قلنا ويحكم، إذ قال بعضهم لبعض أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن جابر ما يكذب على رسول الله وأصحاب رسول الله كلهم عدول. قال فرجعنا أي عن رأي الخوارج، كلهم رجعوا عن رأي الخوارج، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم، أي لم يبق على رأي الخوارج من هذه العصابة التي خرجت لأداء الحج إلا رجل واحد، وأما بقية الذين خرجوا فقد رجعوا عن رأي الخوارج إلى رأي أهل السنة والجماعة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا الآن موضوع طويل وهو موضوع عصمة الأنبياء، ما نستطيع أن ننتهي منه الآن، ولذلك سنرجئه إلى الدرس القادم.